قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في إعارة كتب السماع ومن من سلك بذلك طريق البخل والامتناع. قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب بأصبهان قال: أخبرنا أبو بكر بن المقري قال: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا حسين بن أبي السري قال: سمعت وكيعا يقول: أول بركة الحديث إعارة الكتب. قال أبو بكر: إذا كان لرجل كتاب مسموع من بعض الشيوخ الأحياء فطلب منه ليسمع من ذلك الشيخ، فيستحب أن لا يمتنع من إعارته لما في ذلك من البر واكتساب المثوبة والأجر. وهكذا إذا كان في كتابه سماع لبعض الطلبة من شيخ قد مات فابتغى الطالب نسخه استحب له إعارته إياه وكره أن يمنعه منه.
لأنه شريك في الرواية، شريك في الرواية، ولكن هو كان يكتب، صاحبه يكتبه ولا يكتب، فيطلب من صاحبه أن يعطيه الكتاب الذي سمعه إياه من الشيخ، فلا ينبغي له أن يمنع ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال: سمعت يحيى بن معين يقول: من بخل بالحديث وكسر على الناس سماعهم لم يفلح. قال: أخبرني محمد بن جعفر بن
عبد الله. من عجائب القصص التي صارت لي في هذا الباب، في مثل هذه الأثار عند ابن الصلاح في مقدمته، في مقدمة ابن الصلاح في بلد من البلدان، ما أنا ما كان لي حاجة أصلا، مع أن عندي خبر في شيخ جاي من الهند، في شيخ جاي من الهند يقرأ عليه، وظننت بأن صاحبي هذا سوف يدعوني للحضور، وتعظمت في نفسي بأني لا أسألها المشاركة، لأنهم أغلقوا عليه الباب، ما جعلوه في درس مسجد عام وإنما في بيته. فقلت لنا ما راح أبذل ما وجهي، إن دعاني حضرت وما دعاني فأخذها بعزة نفس. فالحاصل أن بعد أيام هو نفسه لحاجة هذا الشخص، فاتصل قلت نعم إن شاء الله أجي له، ما عندي مشكلة في موضوع ما. فدخلت، على دخولي المجلس اللي هم يقرؤون على الشيخ، كانت زيارة هم يقرؤون على الشيخ المسند هذا، إلا هو يقرأ من كتاب مقدمة ابن الصلاح أن من حرمان بركة علم الحديث التكتم عليه وإخفاء عن الناس. أي والله، وأنا عاد نظرت لصاحب اللي جامعي فهم الرسالة فوافقته. نعم.
السلام الله عليكم. قال: أخبرني محمد بن جعفر بن علام الوراق قال: أخبرنا علي بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد القاضي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا أبو صالح محمود بن موسى الأنطاكي قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: من بخل بعلمه ابتلي بثلاث: إما أن ينساه ولا يحفظ، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه. قال: ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه. قال: أخبرنا محمد بن أبي قاسم الأزرق قال: أخبرنا محمد بن حسن بن زياد النقاش أن أحمد بن يحيى بن زيد أخبرهم قال: أتى أبا العتاهية.
هذا في أجاب الرواية والإسناد، يعني لا بد أن تنسخ ويستفاد منها، وإلا هناك آثار وأخبار عن السلف كانوا يكرهون إعارة الكتب لأن فيها مغامرة، هذا مالك في يدك، فما يعيرونه ولا يعطون أحد حفاظا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال: أخبرنا محمد بن حسن بن زياد النقاش أن أحمد بن يحيى بن زيد أخبرهم قال: أتى أبا العتاهية بعض إخواني فقال له: أعذني دفتر كذا وكذا، فقال: إني أكره ذاك. فقال له: أما علمت أن المكارم موصلة بالمكاره؟ فدفع إليه الدفتر. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن علي المؤدب قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال: حدثنا حسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال: حدثنا حسن بن عثمان التستري قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: ادعى رجل على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه، فتحاكم إلى حفص بن غياث وكان على قضاء الكوفة، فقال حفص لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطه أعفيناك منه. فقيل لأبي زرعة: ممن سمعته؟ قال: من إسحاق بن موسى الأنصاري قال: من خلاد، سألت أبا عبد الله
الزبيري
عن هذا، فقال لا يجيء من هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه بسماع صاحبه معه، وقال غيره ليس بشيء. قال: حدثت عن القاضي بن حسن علي بن الحسن الجرواحي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصمتي قال رأيت رجلا قدم رجلا على إسماعيل بن إسحاق القاضي ادعى عليه أن له سمعا في الحديث في كتابه وأنه قد أبى أن يعيره فسأل إسماعيل المدعى عليه فصدقه فقال في كتابي سماع ولست أعيره فأطرق إسماعيل بل يثمر رفع رأسه المدعى عليه فقال له عافاك الله إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم قال سماعه في كتابي بخطي ولكنه يبطئ برده عليه فقال أخوك في الدين أحب أن تعيره فأقبل على الرجل فقال إذا أعارك شيئا فلا تبطئ به.
هذه الآفة التي يمتنع أهل العلم من إعارة الكتب أن يبطي عليه حتى ينسى. نعم.
أحسن الله إليكم بارك فيكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله كراهة حبس الكتب المستعارة عن أصحابها وما جاء في الأمر بتعجيل ردها إلى أربابها. قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني قال حدثنا محمد بن أحمد المحمد المفيد بجرجرايا قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا حسن بن شاذان الواسطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد قال قال لي الزهري يا يونس إياك وغلول الكتب قال قلت وما غلول الكتب قال حبسها عن أصحابها قال حبسها على أصحابها. قال أخبرنا الحسن بن الحسين العلي قال أخبرنا أحمد النصر الذارع قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا هارون بن معروف عن ضمرة عن يونس بن يزيد قال قال الزهري إياك وغلول الكتب قلت وما هو قال حبسها. قال أخبرنا أبو سعد المالي قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحابل قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا قتيبة بن بسام قال حدثنا إسماعيل عليه عن مجاهد وجعفر عن أبيه قال سرقة صحف العلم مثل سرقة الدنانير والدراهم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن وصي الخلدي إملاء قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت فضيل بن عياض يقول قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا الفضل بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال قال الفضيل ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن تأخذ سماع رجل فتحبسه عنه ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. واللفظ لابن مخلد.
نعم.
قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطعي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن سفيان المعلم قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي المثنى بالموصل قال حدثنا عبد الله بن يزيد مردويه مردوية الصائغ قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس من فعل أهل الورع ولا من فعل
عبد الصمد
عبد الصمد بن يزيد
عبد الصمد بن يزيد مردوية الصائغ قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس من فعل أهل الورع ولا من فعل العلماء أن تأخذ سماع رجل وكتابه وتحبسه عليه ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا محمد بن يوسف العسكري وقال حدثنا إبراهيم بن حرب قال كان أبو الوليد الطيالسي إذا استعدي عنده أن فلان حبس عن فلان سماعه وتقدم إلى صاحب الربع فحبسه وكان يبعث بخاتمه إليه وهو العلامة بينه وبينه. قال أخبرنا أبو قاسم رضوان بن محمد بن حسن الدينوري قال سمعت أبا بكر أحمد بن علي بن أحمد بن لال بن همدان يقول سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت عمر بن بحر يقول سمعت الجاحظ يقول
وقد تقاضى
تلميذا له كتابا وتقاضى التلميذ أيضا كتابا له فرد الكتاب عليه ثم إنشى الجاحظ يقول أيها المستعير مني كتابا ارض لي فيهما لنفسك ترضى لا ترى رد ما أعرتك نفلا وترى رد ما استعرتك فرضا. قال لنا أبو بكر
يعني هو استعار من تلميذه كتاب والتلميذ كذلك استعار منه كتاب فقال التلميذ أعطني كتابي قال وش يرد كتابي أنا ثم أنشد هذا الأبيات.
سلام الله عليكم. قال لنا أبو بكر ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من أعارتها واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها من الأصدقاء وقالوا الأشعار في ذلك
أخذ الرهون بمعنى من يضمنك قال يضمنك فلان أو أنا تعهد بمتابعتي حتى يأتيك فلان اجعل لي ضامن اجعل لي رهن.
قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي الأخبار قال حدثنا أبو غسان الرازي قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال لا تأمنن قارئا على صحيفة ولا جمالا على حبل.
الله أكبر.
قال أخبرنا علي بن أبي علي قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا محمد بن قاسم الأنباري قال حدثنا أبو حصن القاضي قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا علي بن قادم قال سمعت سفيان يقول لا تعد أحدا كتابا. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني بن دمشق قال سمعت ربيعة بن سليمان يقول كتب إلي البويطي احفظ كتبك فإنه إن ذهب لك كتاب لم تجد بدله. قال رحمه الله أنشدنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن اسم لأبي القاسم علي بن الحسن القطعي جل قدر الكتاب يا صاح عندي فهو أغلى من الجواهر قدرا لست يوما معيره من صديق لا ولا من أخ أحاذر غدرا ما على من يصونه من ملام بل له العذر فيه سرا وجهرا لن أعير الكتاب إلا برهن من نفيس الرهون تبرا ودرا. قال أخبرني أبو القاسم
تبر يعني ذهب. نعم تبر يعني ذهب تبر ما الذهب. نعم
صلى الله عليكم. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أنشدنا محمد بن عباس الخزاز قال أنشدنا محمد بن خلف قال أنشدت أعيد الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق إنه ليس قبيحا أخذ رهن من صديق. قال وأخبرني الأزهري أيضا قال أنشدنا محمد بن عباس قال أنشدنا محمد بن خلف
من أقبح الصفات وقد كرهه بعض علماء الحنابلة فيما ذكره المفلح رحمه الله تعالى استهداء استهداء الشيء الكتاب. بعض الناس يأتي ويستهدي كذا يقول راح هدية هذا استهداء وهو إن كان بطيب نفس لكن ربما يكون بغير طيب نفس. وقد قال النبي عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يكرهون الاستهداء بمعنى يقول أهدني إياه قد يهديك إياه حياء منك ويكون بغير طيب نفس منه فلا ينبغي الإنسان أن يستهدي يقلل نظرة الطرف فيه إن أعطاه هدية فجزاه الله خير وإلا فلا يستهدي.
أحسن الله إليكم. قال أخبرني الأزهري وأيضا قال أنشدنا محمد بن العباس قال أنشدنا محمد بن خلف قال أنشد أيها المستعير مني كتابا إن رددت الكتاب كان صوابا أنت والله إن رددت كتابا كنت أعطيته أخذت كتابا. قال رحمه الله ذكر أبو خازم محمد بن الحسين بن محمد الفراء أن أبا الحسين علي بن أحمد بن يحيى الجوردكي أنشدهم لنفسه بالبصرة يا من يروم كتابي لنصفه إن أراده أو رغبة في اطلاع يبغي بذاك الزيادة
توقف
فيه خصالا تسويده وفساده.
بعض الناس يستعير من كتاب روح يعلق عليه ولا يكتبه يفسد ما لك حق تتصرف الكتاب بشيء. نعم
توقى فيه خصالا تسويده وفساده ون المرادك منه بالفكر والاستعادة العلم للمرء يحيي تاموره وفؤاده لا تقصدن التواني أمانة كالقلادة إذا فرغت فأسرع به إلى الإعادة
به إلي الإعادة. أنت بشاعر دونك شاعر عرفتنا وزمك. نعم
إذا فرغت فأسرع به إلي الإعادة حرمت تأخير أصلي من غير عذر أكاده فحبسه فعل سوء وسرعة الرد إعادة. رواه شيخ
مفن
رواه شيخ مفن عن معمر عن قتادة.
نعم
أحسن الله إليكم. وذكر أبو خازم أن الجوردكي أنشده لنفسه أيضا إن المروءة تدفع عن حبس جزء وتمنع إن المروءة تدفع عن حبس جزء وتمنع
حرك كلها أعربها تدفع
إن المروءة تدفع عن حبس جزء وتمنع والحر فيه اقتصاد يروم نسخا ويقنع يعجل الرد حتى يصير في الغير يشفع والنذل يبغي التواني في الغصب للحر يطمع فدهره في احتيال من خيره ليس يشبع يقتضي أما بهتا بالمضل والمين يدفع لا العتب ينجع فيه والاقتضى ليس ينفع لا بارك الله فيه وبئس ما هو يصنع. قال رحمه الله تعالى: أنشدنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، قال أنشدنا أبو أحمد عبد السلام بن علي المؤدب، وقال أنشدنا أبو مزاحم الخاقاني: ما أنت في ساعة من حبس دفترنا، بل أنت من حبسه في أضيق الحرج. عذبت قلبي بالتعليق منك له، وما أرى لك من عذر ولا حجج. قد كنت مستعينا، قد كنت مستعينا،
لا قد كنت مستغنيا عن أن تبين لنا.
قد كنت مستغنيا عن أن تبين لنا ما أنت بينته من خلقك السمج. يلقاك بالخلف من في دينه عوج، وليس في دين أهل الصدق من عوج. من يحبس الجزء عمدا بعد قولي ذا، فهو امرؤ ما به قلبي ما به قلبي بمبتهج.
يعني قلبي ما يحبه، ما يبتهج به قلبي. نعم.
قال رحمه: قال لنا الشيخ أبو بكر: قرأت على ظهر كتاب لصاحبنا أبي بكر أحمد بن الحسين القطان بخطه: يا مستعير كتابي، إنه علق بمهجتي علق المحبوب بالمهج. انسخه وارددهُ في حل وفي سعة، وأنت من حبسه في أضيق الحرج. قال رحمه الله تعالى: شكرا.
ودك أن من يؤلف كتابي يجعل هذا الأبيات على غلافه، حتى إذا استعير منها لعله يتعظ ويرجعها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: شكر المستعير للمعير. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الغزاز، قال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن مخلد بن عطار، قال حدثنا أحمد بن محمد التبعي، وقال حدثنا القاسم بن الحكم، قال حدثنا شعيب بن صفان عن ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البصري بها، قال حدثنا حسن بن محمد بن عثمان الفسوي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا أبو بكر بن فهد بن حيان وأبو غسان مالك بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصلح، قال حدثنا عبد الله بن شريك العامري، وعن عبد الرحمن بن عدي الكندي عن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأصبهاني وبها، قال حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن
نجدة
الحوطي، قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عبادة عن الوليد بن عباد عن عرفوطة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصطنع إليكم معروفا فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى يعلم أنكم قد شكرتم، فإن الله شاكر يحب الشاكرين. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: سمعت بعض شيوخنا يقول: قد رددنا إليك أصلحك الله مع الشكر ما استعرناه منك، ورأيناك أحسن الناس صبرا واحتمالا لما حبسناه عنك.
لما
ورأيناك أحسن الناس صبرا واحتمالا لما حبسناه عنك. قال رحمه الله تعالى: باب
هذا البيت يفرج عن أكيد واحد منكم عنده كتاب مستعير من صاحبه، هذا البيت يشفع له.
قال رحمه الله تعالى: باب تدوين الحديث في الكتب ما يتعلق بذلك من أنواع الأدب. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي الوراق، قال حدثنا هيثم بن خالد السوسي، قال حدثنا داود بن مصري، قال حدثنا الليث بن سعد عن الخليل بن مرة عن يحيى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه الحديث ويعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك. وأومأ إلى الخط. قال أبو بكر: ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد، لأن السواد أصبغ الألوان والحبر أبقاها على مر الدهور والأزمان، وهو آلة ذوي العلم وعدة أهل المعرفة والفهم.
كذلك اليوم في الحواشي، يعني يعلق الإنسان بالقلم الأسود أثبت له ويبقى أكثر، بعكس الألوان الأخرى قد تزول وقد تمحى مع الوقت خاصة الأحمر. وكذلك يكتب بالحبر الذي يثبت ولا يكتب بالحبر الذي يزول، فمثلا قلم الرصاص من أسوأ ما يكتب به الفوائد، لأنه يزول مع الوقت وربما مع حك الورق على الورق يمحى، فيبحث عن قلم مناسب للكتابة حتى يسجل به الفوائد على المشايخ.
أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري بحلوان قال حدثني نصر بن عبد الملك الأندلسي قال حدثني عبد القائل بن قائل الفقيه بن سابور قال حدثنا محمد المالكي وقال قال عبد الله بن مضرار الشيباني وقال حدثنا يحيى بن أكثم قال تذاكروا الألوان عند الرشيد فقال بعضهم أحسنها البياض وقال آخر أحسنها الخضرة لون الجنة وقال آخر أحسنها لون الذهب ومحمد بن الحسن ساكت فقال له الرشيد لما لا تتكلم فقال لو كان صبغ أحسن من السواد لكتب به كتب الله المنزلة فاستحسن الرشيد قوله ووصله من بينهم. قال وحدثنا أبو طالب الدسكري وقال أخبرنا أبو بكر بن مقرئ الأصبهاني وقال سمعت موسى بن الحسين بن الرهاوي يقول سمعت أحمد بن المدين يقول أردت أن أكتب كتاب الأموال لأبي عبيد فخرجت لأشتري ماء الذهب فلقيت أبا عبيد فقلت يا أبا عبيد رحمك الله أريد أن أكتب كتاب الأموال لماء الذهب فقال أكتب بالحبر فإنه أبقى. قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الأصم قال قرأت على منصور بن جعفر الصيرفي وقال قرأنا على عبد الله بن جعفر النحوي قال قرأنا على عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال علان الوراق عطروا دفاتركم بسواد الحبر وقال قال الحسن بن سهل إنما سمي الحبر حبرا لأن البليغ إذا حبر ألفاظه ونمنم بيانه أحضرك من معاني الحكم آنق من حبرات البز ومفوقات الوشي. قال أخبرني أبو سعد الحسين بن عثمان بن أحمد الشيرازي قال أخبرني أبو النضر محمد بن أحمد بن سليمان الشرمغولي بشرمغول قرى من قرى نسا قال أخبرنا أبو محمد بن حسن بن فيل بأنطاكية قال سمعت أبا الوليد بن برد قال سمعت أبي يقول مثل الحبر والمداد في ثوب الرجل من أصحاب الحديث مثل القلادة في عنق الجارية
يعني منقبه لا يعيبه ولا يشينه لا يشينه عندما يكون في ذلك الحين كان محابر والأقلام أما الآن الحمد لله الأقلام حبرها فيها.
قال أخبرني أبو القاسم الأزهري وقال أخبرني الحسن بن الحسين الفقيه الهمداني وقال حدثني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني وبزنجان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال رآني الشافعي وأنا في مجلسه وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه فقال يا فتى لم تخفيه وتستره إن الحبر على الثوب من المروءة لأن صورته في الأبصار سواد وفي البصائر بياض.
الله أكبر كلام سليم.
قال قرأت على أحمد بن محمد بن غالب عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا محمد بن سالم العسكر قال سمعت أبا صالح بن الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول
عندما ترى مثلا في الحاشية سواد كثير وكتابات كثير هي سواد ولكنها في البصيرة بياض ذلك يقول بعض أهل العلم كلما ازدادت حواشي الكتاب سوادا زاد نورا يعني يتضح أكثر وأكثر المشكلة يتضح والخطأ يصوب والفائدة تقيد.
أحسن الله إليكم. قال قرأت على أحمد بن محمد بن غالب عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكري قال سمعت أبا صالح الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول الحبر في الثياب خلوق العلماء.
الله أكبر.
قال أخبرني أبو الحسين بن قال أخبرني أبو الحسين علي بن حمد بن أحمد المؤذن بن مصر قال حدثنا يوسف بن يعقوب النجيرمي إملاء قال حدثنا عبد الله بن بيان السامري قال سمعت أبا العباس بن الصيصي يقول
السامري السامر نعم
قال حدثنا عبد الله بن بيان السامري قال سمعت أبا العباس بن الصيصي يقول سمعت يوسف بن سعيد بن مسلم يقول سمعت العمري يعني خالد بن يزيد يقول الحبر في ثوب صاحب الحديث مثل الخلوق في ثوب العروس. قال أخبرني الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الشقيق بن جرجان قال أنشدنا أبو القاسم إسحاق بن أحمد بن محمد بن زبير بن بكان الزبيري وقال أنشدني أبو عبد الله البلوي مداد المحابر طيب الرجال وطيب النساء من الزعفران فهذا يليق بأثواب ذا وهذا يليق بثوب الحصان.
الحصان يعني المحصنة المرأة ليس الحصان حصان الرزان كما قال حسان بن ثابت في عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى آلات النسخ المحبرة قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطري قال سمعت محمد بن عبد الله بن المطلب يقول سمعت فضل بن أحمد الزبيدي المقري ويقول سمعت أحمد بن حنبل يقول وقد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحابر فأومأ إليها وقال هذه سرج الإسلام.
الله أكبر الله أكبر.
قال رحمه الله أخبرنا أبو سعد المالي قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت الحسن بن أبي الحسين البرزندي يذكر عن جابر بن أبي عثمان قال سمعت أحد المعين يقول إظهار المحبرة عز. قال أخبرنا رضوان بن محمد الدينوري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الهمذاني وبها قال حدثنا محمد بن أبي بكر الفقيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري يقول غير مرة المحبرة رأس مال كبير.
والآن يقال في المكتبات بأنها سرج الإسلام. المكتبات اللي جاءت في البلد في مكتبات وإقبال طلبة العلم عليها بشراء الكتب واقتنائها هذه تعتبر عز للإسلام بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي وقال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الرامه الرمزي قال بعض الشعراء المحدثين قال أبو بكر وذكر هذا الشعر محمد بن يحيى الصولي لبعضهم ولقد غدوت إلى المحدث آنفا فإذا بحضرته ضباء الرتع وإذا ضباء الإنس تكتب كل ما يؤلي وتحفظ ما يقول وتسمع يتجاذبون الحبر من ملمومة بيضاء تحملها علائق أربع من خالص البلوي غير لونها فكأنها سبج يلوح ويلمع إن كسوها لم تسل ومليكها فيما حوته عاجلا لا يطمع ومتى أمالوها لرشف رضابها أداه فوها وهي لا تتمنع فكأنها قلبي يظن بسره أبدا ويكتم كل ما يستودع يمتاحها ماضي الشبات مذلق يجري بميدان الضروس فيسرع رجلاه رأس عندها لكنه يلقاه
برد
يلقاه برد
يلقاه برد حفاه ساعة يضلع. نعم.
عندنا جفاه شيء يلقاه برج
عزاء إلى كتاب آخر حفاه من حفية مشي بغير نعال برد تكون مضمومة بدون تنوين برد يلقاه برد حفاه ساعة
يطلع فكأنه والحبر يخضب رأسه شيخ لوصل خريدة يتصنع لملا ألاحظه بعين جلالة وبه إلى الله الصحائف ترفع. البيت الثاني والخامس والثامن لم يذكرها الرامه المزي وهي عن الصولي خاصة
أبو بكر الصولي صاحب كتاب الأوراق مؤرخ مؤديب. نعم.
قال رحمه الله حدثت عن محمد بن عمران بن موسى عن محمد بن يحيى قال حدثني أحمد بن يزيد المهلبي قال حدثني أبو هفان قال سألت وراقا عن حالي فقال عيشي أضيق من محبرة وجسمي أدق من مسطرة وجاهي أرق من الزجاج ووجهي عند الناس أشد سوادا من الزاج وخطي أخفى من شق القلم ويدي أضعف من قصبة وطعامي أمر من العفص وشرابي أسود من الحبر وسوء الحال أنصف بي من الصمغ فقلت له عبرت بلاء ببلاء. قال رحمه الله تعالى القلم ينبغي أن لا يكون قلم صاحب الحديث أصم صلبا فإن هذه الصفة تمنع سرعة الجري ولا يكون رخوا فيسرع إليه الحفا ويتخذ أملس العود مزال العقود وتوسع فتحته وتطال جلفته وتحرف قطته
يعني قطع رأسه يكون مائل. نعم. هذه كلها صفة القلم في الزمن الماضي يعني أما الآن الحمد لله الناس كفوا بالأقلام التي محقونة بالحبر وجاهزة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قد أخبرنا رضوان بن محمد الدينوري وقال حدثنا أبو حاتم محمد بن عبد الواحد الشاهد بن ري قال سمعت الحسن بن عبد الله بن سعيد يقول سمعت أبا بكر محمد بن يحيى الكاتب يقول سمعت أبا ذكوان القاسم بن إسماعيل النحوي يقول سمعت إبراهيم بن عباس الكاتب يقول القلم الرديء كالولد العاق.
إلى اليوم القلم الرديء كالولد العاق. إذا معك قلم ما يكتب تعصب عليه وتطقه في كتابه تنفر وتعصب ترميه. يا اليوم القلم الرديء كالولد العاق. نعم.
أحسن الله أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى علم بالقلم قال إن القلم نعمة من الله عظيمة ولولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش.
وفي هذا وفي هذه الآية دلالة على إباحة الكتابة، كتابة القرآن والسنة، علم بالقلم فنعمة، كتابة الحديث، كتابة الحديث والعلم الشرعي وتقييده نعمة من نعم الله عز وجل، والله تعالى قد علم بالقلم، ولما علم بالقلم دل ذلك على جواز الكتابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا محمد بن حسن بن زياد النقاش أن أحمد بن الحارث المروزي حدثه قال حدثنا محمد بن عبد الكريم قال حدثنا الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي قال من جلالة شأن القلم أنه لم يكتب لله كتاب إلا به
واللوح المحفوظ كتب بالقلم كذلك. نعم.
صلى الله إليكم. قال أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي قال أخبرنا علي بن الحسن الرازي
وكتب مقادير الخلائق تكتب بالقلم والملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم في الليل والنهار يكتبون بالقلم هذا كله يدل على شأن القلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي قال أخبرنا علي بن الحسن الغازي قال أخبرنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال أخبرني أبو بكر بن معدان قال أهدى إلي صديق لي من الكتاب أقلاما وكتب إلي لكل أناس آلة يعملونها وآلاتنا التي بها نتبجح وشائج بذل أنشأتها مغايض من الماء في أجوافها تترشح إذا شج من إحدى الوشائج رأسه غدا دمعه من وجنة العلم يسفح ضوامر يوم الجري لا تعرف الونا إذا زجرتها هتفة الفكر تمرح. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو الحسن المظفر بن يحيى الشرابي قال حدثنا أحمد بن محمد المرتدي وقال أبي إسحاق الطلحي قال حدثني أبو هفان قال حدثني عمي عن جدي مهزم بن خالد قال نظر إلي عبد الحميد بن يحيى الكاتب مولى بن أمية وأنا أخط خطا رديئا فقال إن أردت أن تجود خطك فأطل جلفتك وأسمنها وحرف قطتك وألمنها. قال حدثنا حسين بن محمد الصم قال قرأت على منصور بن جعفر الصيرفي قال قرأنا على أبي محمد بن درستويه النحوي قال قرأنا على عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قال سليمان بن وهب كل قلم لا تطيل جلفته فإن الخط يخرج منه أوقص. قال وقيل لبعض العمال من في ديوانكم أكتب قال القلم الجيد البذي. قال ابن قتيبة قال إبراهيم بن العباس لغلام يكتب بين يديه ليكن قلمك صلبا بين الدقة والغلظ ولا تبره عند عقدة فإن منه تعقيد الأمر ولا تكتب بقلم ملتو ولا شق غير مستو فإن أعوزك القلم الفارسي والبحري واضطرت إلى الأقلام النبطية فاختر منها ما ضرب إلى السمرة واجعل سكين قلمك أحد من الموسى ولا تبر به غيره وتعهده بالإصلاح في كل وقت وليكن مقطك أصلب الخشب ليخرج القط مستويا وابر قلمك بين التحريف والاستواء وليعتقد فكرك أن وزن الخط وزن القراءة أجود القراءة أبينها وأجود الخط أبينه. قال رحمه الله تعالى السكين ينبغي ألا تستعمل سكين الأقلام إلا في بريها وتكون رقيقة الشفرة ماضية الحد صافية الحديد. وقد وصف الحسن بن وهب سكينا أهداها فأحسن وصفها. قال رحمه الله أخبرني محمد بن عبد الواحد بن محمد الأكبر قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا محمد بن خالد بن المرزبان قال أخبرني أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن قال أهدى الحسن بن وهب إلى صديق له سكينا وكتب إليه قد أهديت إليك سكينا أملح من الوصل وأقطع من البين. قال أخبرنا الحسن بن عدي الجواري قال أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد قال أخبرنا أحمد بن أبي طاهر قال قيل لأبي الحارث جميز سكينتك لا تقطع قال لا هي والله أقطع من البين. قال حدثني محمد بن عبيد الله بن توبة الأديب قال خاصم بعض الوراقين امرأته.
المراد بالبين المفارقة، مفارقة الحبيب لحبيبه، فقال أنها إن هذه السكين أقطع من البين، شد فصلا من البين الذي يقع بين الحبيب وحبيبه.
أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن عبيد الله بن توبة الأديب قال خاصم بعض الوراقين امرأته فدعت عليه وقالت أبلاك الله بقلم حفي وسكين صدي وورق ردي ونوم ندي وسراج ينطفي.
أحاول أقول وشون يكتب إذا كان عنده قلم حفي وسكين صدي لا تقطع القلم وورق ردي لا يستحق أن يكتب عليه؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحبر والكاغد يستحب أن يكون الحبر براقا جاريا والقرطاس نقيا صافيا. ما أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المطير الكوفي قال حدثنا مسعد داود بن هيثم بن الأنبار قال حدثنا المبرد قال رأيت الجاحظ يكتب شيئا فتبسم فقلت ما يضحكك؟ فقال إذا لم يكن القرطاس صافيا والحبر ناميا والقلم مواتيا والقلب خاليا فلا عليك أن يكون عانيا. قال حدثنا حسين بن محمد بن جعفر الأصم قال قرأت على منصور بن جعفر قال قرأنا على أبي محمد على أبي محمد بن درستوي قال قرأنا على ابن قتيبة قال هشام بن حكم ببريق الحبر تهتدي العقول إلى خبايا الحكم. قال بلغني عن محمد بن يحيى الصوري قال حدثنا محمد بن أحمد الأنصاري قال قيل لوراق مرة ما تشتهي؟ قال قلما مشاقا وحبرا براقا وجلودا رقاقا. قال كتب شيخنا أبو يعلى محمد بن الحسن البصري وهو بن سابور إلى بعض الأدباء يستهديه حبرا فأجابه إلى ما طلب وعما كتب بأبيات منها وبعد فقد أنفذت حبرا كأنه يحاكي ظلام الليل أو منة الوغد إذا ما جرى في
منة الوغد نعم
إذا ما جرى في الضرس خلت سواده على الرق نور الحق في ظلمة الجحد وحق الهوى لو كان أسود ناظري وحبة قلبي كنت أهلا لها عندي. سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تحسين الخط وتجويده. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأصبهاني وقال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني وقال حدثنا أحمد بن خليد الحلبي وقال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن الأزهر عن ابن عون عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أو أثارة من علم قال جودة الخط. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز وقال حدثنا أبو عبيد الناقد قال حدثنا رجاء بن سالم الصغاني وقال حدثنا أبو اليماني عن عاصم بن مهاجر قال وحدثنا أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا علي بن محمد الوراق قال حدثنا محمد بن خلف وكيع قال حدثني القاسم بن هاشم السمسار وقال حدثنا أبو يمان الحكم بن نافع
وكيع لقب محمد بن خلف نعم
صلى الله عليكم. قال حدثنا القاسم بن هاشم السمسار وقال حدثنا أبو يمان الحكم بن نافع قال حدثنا عاصم بن مهاجر الكلاعي وقال قال الحسن عن أنس رضي الله عنه قال الأزهري عن أبيه ثم اتفقا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخط الحسن يزيد الحق وضوحا.
نعم هو ما يصح مرفوع لكن له أثر وهذا جربه أنت في نفسك يعني لما تجد هناك بطاقة خطها جميل تدعوك إلى قراءتها ولما يكون خط سيء وغير جميل وليس فيه نوع من الإخراج العصري لا ترغب في قراءته.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا إسحاق بن سعيد النسوي قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج الثقفي قال حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثني عيسى بن الضحاك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له.
جمل خط بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى استحباب الخط الغليظ وكراهة الدقيق منه
يعني يكبر خطه لا يصغر خطه.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عيسى بن الهيثم التمار قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الملك بن شداد الأودي عن عبيد الله بن سليمان العبدي عن أبي حكيمة قال كنا نكتب المصاحف بالكوفة فيمر علينا علي رضي الله عليه السلام ونحن نكتب فيقول أجل قلمك؟ قال فقضت منه ثم كتبت فقال هكذا نور ما نور الله عز وجل.
قص منه يعني كان كان دقيق ثم قص منه حتى صار عريضا فكبر الخط. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، قول عليه السلام يعني تغييره في القراءة
نعم لا غير ما في شيء، هذا يغير لأنه النساخ، هذا ما النساخ، فما عرف الخطيب البغدادي بأن من التشيع، لن يكون هذا من الخطيب البغدادي إنه من النساخ، يغير رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن علي بن مخلد ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا علي بن محمد بن علي العمي بالبصرة قال حدثنا يموت بن المزرع عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخط علامة فكلما كان أبين كان أحسن. قال أخبرني علي بن أحمد بن محمد بن حسين بن أبي حامد الأصبهاني في كتابه إلي قال حدثنا محمد بن الحسن الآجري وقال حدثنا محمد بن مخلد قال سمعت حنبل بن إسحاق يقول رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك.
هذا يدل عنه في الحواشي في التعليقات كبر خطك لأنه أحوج ما تكون إليه يخونك، ربما تأتي في زمان أنت تكبر ويضعف البصر وتحتاج إليه فيكون الخط صغير لا تستطيع قراءته، وإنما كبر خطك ووضح. نعم.
صلى الله عليكم. فقال لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك. قال بلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يؤمن بالخلف من الله،
يعني يكتب الآن ثم بعد ذلك سوف يحرم من قراءته.
صلى الله عليكم. قال أبو بكر لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر، مثل أن يكون فقيرا لا يجد من الكاغذ ساعة أو يكون مسافرا،
يعني يكون ما عنده لورقة واحدة والكلام كثير فيضطر إلى تصغير الخط لا بأس إذا كان عذر. نعم.
ويكون مسافرا فيدقق خطه ليخف حمل كتابه،
وهذا فيه دليل على أصل الكتيبات الآن الصغيرة، لأن المسافر يطلب الخفة في الحمل فيحمل الإنسان معه الكتيبات الصغيرة المضغوطة.
أحسن الله إليكم. قال وأكثر الرحالين يجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط. قال حدثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول سمعت محمد بن المسيب الأرغياني يقول كنت أمشي في مصر في كمي 100 جزء في كل جزء 1000 حديث
بخط صغير.
صلى الله إليكم. قال وكذلك المسافرون يكتبوننا بدل حدثنا اختصارا في الكتابة لكثرة تكررها، وصار ذلك عادة لعامة الطلبة، وقد كان في السلف من يفعل نحو من هذا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول كنت آتي شعبة ومعي ألواح، فإذا قال أخبرنا كتبت خاء، وإذا قال سمعت كتبت سين كتبت ساء، وإذا قال حدثنا كتبت حاء، فإذا جئت نسختها كتبت الأخبار على ذلك،
يعني وضحتها عند النسخ. هذا يدل على ما يسمى الاختزال، بمعنى طالب العلم إذا كان يكتب عن الشيخ يجعل له رموز خاصة، من صلى الله عليه وسلم يكتب صاد ويترك فراغ، لا يكفي أن يكتب صاد أو صلعم، وإنما الصاد وبيض لها، مثلا علي فبيض لها بين علي بن أبي طالب حديث هو يحفظه، وهذا من ذلك وضعت عبارة الآية، قال الله تعالى مثلا قل هذه سبيلي، فيغلق القوس يكتب الآية، يعني أنت عند التبيض أكمل الآية، وهكذا، لأنه لو تكتب الآية التي قرأها المحدث أو الشيخ يذهب عليك الوقت وقد ذهب عليك أكثر الكلام، فاجعل لك رموز في أثناء القراءة أو الكتابة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله اختيار التحقيق
واليوم في الحواشي، اليوم في الحواشي والتعليق عن الشيوخ، يعني يكون الشخص يضبط الحاشية من الشيخ، إذا كان كتاب يستعمل من أكثر من شيخ لابد أن يجعل إشارة تميز أن هذه الحاشية للشيخ فلان، إما بين قوسين شيخنا فلان، أو يجعل مثلا رمز عين للشيخ مثلا عياف، سيل للشيخ فلان، أو صاد الشيخ صالح الفوزان، وهكذا. أيضا من طرائق الحواشي أن تكون يعني مربوطة بموطن تعليقها حتى لا تهم في مستقبل الوقت فتقولها في موطن آخر وهي في موطن غيره، فتجعل رقم سواء حرف حاء على وجهها أو حاء مقلوبة، حاء على وجهها أو حاء مقلوبة، وتكتب رقم واحد فوقها وتجعلها في على الصفحة، وإذا كان حاشية أخرى حاء رقم اثنين وفي جانبها حاء رقم اثنين، ترشد بأن هذا هو الموطن. وإذا كان سقط في الكتاب ربما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى سقط في نسخة، تجعل إشارة في محل السقط ثم في آخر السطر عن يمينها وعن شمالها بحسب موقع الخلل، تجعل إشارة كعصا معكوفة يمين أو شمال، ثم تذهب في طرف السطر تكتب مثلا في خاء كذا، يعني في نسخة أخرى كذا. إذا كان أكثر من نسخة مثلا خاء الشاويش، تحقيق الشاويش مثلا خاء مثلا فلان، تكتب بجواره مكتوب كذا. ويستحب في قراءة الكتب عند المشايخ أن يحضر أكثر من نسخة متباينة التحقيق، يعني لا تتواطؤون على تقليد واحد أو تحقيق واحد حتى لا يكون الخطأ متواطئ عليها وكله من نسخة واحدة، وإنما تعدد النسخ هذا أمر صحي، كل واحد يصحح ما عنده في نسخته. أيضا استحب في تعليق الحواشي أن لا تقترب من الحافة، حافة الكتاب، وإنما تبعد، لأنه لا يدري ماذا يصيب حافة الكتاب، إما رطوبة أو يصيبها أرضة أو يصيبها ماء أو يصيبها قص. وعندي نسخة من بلوغ المرام حواشي شيخنا الشيخ مباز رحمه الله تعالى، فتح محل تغليف كتب في الرياض في السويدي ذاك الحين، وكنت عام 413 أو 12 تقريبا، فسعدت بالمحل ذا فجيت قال نعم أنا أعرف، وهندي التي ما جيت وسلمت منه، فأخذ بلوغ المرام وأنا أكدت عليه قلت في كتابة يعني لا تقص، فلقيت أنه قاص كل نص الحواشي رايتنا عليه، لأن حتى كتاب يجد خيط كعب، فبعضهم يخيط كعب ما يلمس الحافة، بعضهم لا علشان يصير مستوي، لأنه لو خيط كعب من الغليظ يصير مقوس ويصير من داخل في عند أغلاق الكتاب يكون بالشكل هذا، هو لم يريد أن يكون مائل، أراد أن يكون على مستوى واحد، فبتر كل الحواشي ما أصبح كتابي أي فائدة بالنسبة لي. الله المستعان، ذلك الإنسان يتوخى أغراض هذه في الحواشي. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: اختيار التحقيق دون المشق والتعليق. قال حدثنا حسين بن محمد الأصم قال قرأت على منصور بن جعفر قال قرأت على أبي محمد الدرستوي قال قرأنا على ابن قتيبة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شر الكتابة المشق، شر القراءة الهدرمة، وأجود الخط أبينه. وقال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: ألق دواتك وأطل سن قلمك وافرج بين السطور وقرمط بين الحروف.
نعم، قرمط ضد المشق، المشق توسيع، وقرمط بين الحروف يعني ضمها. نعم.
قال أخبرني محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش أن أحمد بن الحارث المروزي حدثنا قال حدثنا جدي قال حدثنا الهيثم بن عدي عن عوانة بن الحكم قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه: وأحسبه ابن أبي رافع، أطل جلفة قلمك وأسمنها، وأيمن قطتك وأسمع ميطنين النون، وخرير الخاء أسمن الصاد، وعذج العين، واشقق الكاف، وعظم الفاء، ورتل اللام، واسلس الباء والتاء والثاء، وأقم الواو على ذنبها، واجعل قلمك خلف أذنك يكن أذكر لك. قال أخبرنا القاضي بن علي محمد بن علي الواسطي وقال ذكر أبو سعيد
الخطاطين في شاعر الخطاطين في اسطنبول كلهم مشاهير الخطاطين، فكلهم معهم أسانيد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه أسانيد مكتوبة، فعلي رضي الله عنه ما يصح شيء إنه يعني من حسن الخط أو إسناد الخط إلى علي رضي الله تعالى عنه.
الله عليكم. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي يقول: ذكر أبو سعيد السرافي وأن بعض كتاب المقتدر سئل: متى يجوز أن يوصف الخط بالجودة؟ قال: إذا اعتدلت أقسامه وطالت ألفه ولمه وتفتحت عيونه ولم تشتبه راؤه ونونه وأشرق قرطاسه وظلم تنقاشه.
لم تشتبه زاؤه ونونه، لأن الزاء هي تشتبه بالنون، أما الراء واضحة، لكن الزاء بعض الناس النون ما يعكف آخرها فتظنها زاء. نعم.
ولم تشتبه زاؤه ونونه وأشرق قرطاسه وأظلم تنقاشه ولم تختلف أجناسه، أسرع إلى العيون بصوره وإلى العقول بثمره. وصوره وإلى العقول بثمره.
قدرت
فصوله وإنعت وصوله، وبعد عن حيل الوراقين وعن تصنع المتصنعين، كان حينئذ كما قلت في حسن الخط.
حيل الوراقين مثل ما يحصل اليوم في الكتب من حيلهم حتى يتكسبوا بها، يكبر الحرف وينفخ الكتاب ويطير الحواشي حتى يفسد، حتى يصبح كتاب ضخم ويبيع بمكسب. لا، يتقي الله عز وجل ليطبع الكتب حتى لا يضر بطلاب العلم ويغلي الكتاب عليهم، يجعل الحرف حرف متوسط، لا صغير لا يستفاد منه ولا كبير يتسبب في كبر حجم الكتاب. نعم.
قال كان حينئذ كما قلت في حسن الخط إذا ما
واحرصوا على الكتب ما كان فيها حواشي بيضاء أطول. لا الكتاب الذي يكون محشو من جميع الجهات كيف تستفيد منه؟ كيف تعلق عليه فائدة وحاشية؟ وخاصة في الكتب المتنية المتون التي تعلق عليها متون الفقه والحديث والعقيدة، انتقي من الطبعات ما كان فيها حاشية بيضاء طويلة. نعم.
كان حينئذ كما قلت في حسن الخط إذا ما تجلل قرطاسه وساوره القلم الأبرش، فضمن من خطه حلة كنقش الدنانير بل أنقش، حروف تعيد لعين الكليل نشاطا ويقرأها الأخفش.
نعم.
قال رحمه الله أول ما يبدأ أو أول ما يبتدأ به في الكتابة، ينبغي أن يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم، فإن كان الكتاب ديوان شعر فقد اختلف فيه.
والصحيح أنه يجوز. نعم.
قال فأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن فيلي قال حدثنا جنادة بن سلم من ولد جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أخبرنا مجالب عن الشعبي قال أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هذا ليس الإجماع الاصطلاحي، وإنما من لقيه من مشايخه، من لقيه من مشايخه كلهم يعني قالوا لا يكتب الشعر، وإلى الصحيح أنه يجوز.
قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث قال أخبرنا محمد بن علي والله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا سلم بن جنادة أبو السائب وسالم بن صالح وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قالوا حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال كانوا يكرهون أن يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إسحاق كان يكره، وقال سلم أجمعوا أن لا يكتبوا. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز البرزعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا عمر بن حسن بن علي بن مالك قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران الزهري قال عن ابن أخي بن شهاب عن عمه قال مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. فحسن الله إليك، المنظومات العلمية ما تدخل في هذا الخلاف؟
لا لا، الشعر عموما وعامة الشعر، من قال بهذا القول عامة الشعر غير البسملة، لكن الصحيح أنه يجوز كما سيأتي عن سعيد بن جبير وغيره، الصحيح أنه يجوز
حتى المنظومات العلمية على قولهم،
حتى المنظومات العلمية كلها ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، إما البدء بالحمد لله في أول النظم لا بأس، لا يدخل في معنى كلام بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ممن ذهب إلى رسول
عموم قول النبي عليه السلام يقضي في المسألة، قال كل أمر ذي باب له شأن مكانه، يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ممن ذهب إلى رسم التسمية في أول كتاب الشعر سعيد بن جبير، وتابعوا على ذلك أكثر المتأخرين وهو الذين اختاروه ونستحبه. قال أخبرنا محمد بن علي الوراق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن زكريا مولى بن هاشم قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن مصعب بن القرقساني عن جبلة بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول لا يصلح كتاب إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان شعرا. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز البرزعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثني خالي إبراهيم بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا علي بن العباس قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عمر بن مصعب قال عن فرات بن أحنف عن أبي جابر محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. قال رحمه الله تعالى كيف يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال أخبرني عبد العزيز بن علي بن الوراق قال حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان الفقيه العكبري قال حدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال كتبت بسم الله الرحمن الرحيم ورفعت الباء فطالت فأنكر ذلك الليث وكرهه وقال غيرت المعنى. قال ابن حمدان لأنه يصير لسم.
نعم بسم الله لما كان ما كان ينقطون من قبل ما كان ينقطون فمن نظر إليها ظنها لسم. لسم الله نعم.
أحسن الله إليكم. قال لنا أبو بكر قال لنا أبو بكر فينبغي أن يجعل بين طول الباء وحروف السين فرق يسير للتمييز بينهما ويجمع بين الباء والسين ثم يمد مدة إلى
فلا يرفع الباء تكون كأنها لام ولا يصغر سنة الباء فتكون مساوية لأسنان السين. نعم.
ويجمع بين الباء والسين ثم يمد مدة إلى الميم ولا يجوز أن يمد ما بين الباء والميم ويسقط السين كما يفعل كثير من الكتاب فإن غير واحد من
السين وهي سين الرقعة السين التي بدون أسنان لا يجوز صح كأنها بوم فلا ينبغي. نعم.
فإن غير واحد من السلف قد كره ذلك. قال أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاق قال حسن بن أحمد بن إبراهيم البزار قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الزبير الكوفي قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو إسماعيل العصفوري وعن داود بن أبي هند علي بن سيرين قال إذا كتبت باسم فلا تكتب الميم حتى تكتب السين. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن زيد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حماد بن إسحاق قال حدثنا سريج بن علي بن النعمان قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يمد الميم حتى يكتب السين. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن علي البراق ومحمد بن عبد العزيز البرداعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول قال حدثني أبي قال حدثنا عباءة عن محمد بن عمرو الأنصاري عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يكتب الباء والميم في باسم بلا سين. قال القاضي كان أبي لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بلا سين. قال أخبرني عبد العزيز بن علي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان قال حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا سعدان بن نصر البزاز حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد العزيز البغدعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا القاضي أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري قال حدثنا حفص بن عمر الزبالي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال كتبت عند سواري بسم الله الرحمن الرحيم ثم مددت
الربالي شكلها أو ضبطها براء مشددة مفتوحة فباء فألف فلام فياء كما في المشتبه للذهبي نسبة إلى جده ربالي الربالي. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر الربالي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال كتبت عند سواري بسم الله الرحمن الرحيم فمددت الباء ولم أكتب السين فأمسك بيدي وقال كان الحسن ومحمد يكرهان هذا. قال أخبرنا أبو حازم بن عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا أبو محمد القاسم بن غانم بن حموية المهلبي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم أبو شجي قال حدثنا
الحسن البصري محمد بن سيرين. نعم.
قال أخبرنا محمد بن إبراهيم أبو شجي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مسلمة بن علي عن سنان بن سعيد عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمد بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا لا يصح. نعم.
قال أخبرني عبد العزيز بن علي قال لنا أبو عبد الله بن بطة الفقيه وفي الناس من يكتب اسم الله فيمد بين السين والميم وهذا ما لا ينبغي لأن ما لا يجوز مده في اللفظ لا يجوز مده في الخط وأجمعوا أن الله لا يمد في اللفظ ولا في الخط وجائز أن يمد الرحمن الرحيم في اللفظ والخط. قال أبو بكر اعتبار أبي عبد الله الخط باللفظ غير صحيح لأن في المصحف حروفا ثابتة في الخط ساقطة في اللفظ وقد أسقط أيضا في خط المصحف حروف هي ثابتة في اللفظ فإذا لم تعتبر الحروف في الإسقاط والإثبات فالإعراب أولى أن لا يعتبر على أن قد شاهد التسمية مرسومة بخط جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين على خلاف الذي ذهب إليه أبو عبد الله بن بطة. وجاء في ذلك أيضا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما عليه جمهور الناس. قال أخبرنا محمد بن علي الوراق ومحمد بن عبد العزيز البرضعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا أحمد بن أنس الواسطي قال حدثنا أحمد بن الصباح قال أخبرنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن واقد عن مقن الوراق قال كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجمع بين الحروف الباء والسين ثم يمده إلى الميم ثم يجمع بحروف الله الرحمن الرحيم ولا يمد شيئا من أسماء الله في كتابة ولا قراءة. قال أبو بكر أما اسم الله تعالى فقد جرت العادة بالجمع بين حروفه في الخط أما الرحمن الرحيم فأكثر الناس يجمعون بين حروفها أيضا وفيهم من يفرق بينها وكل ذلك مباح أيه استحسن الكاتب فعله. ما روي من الكراهة والاستحباب فإنما هو على وجه الاستحسان لا غير. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال حدثنا أبو عوان فأحمد بن أيوب بن علي قال حدثنا محمد بن عباد أبو حفظ الهروي ببذش قال حدثنا عبد الصمد بن محمد عن مستغفير بن محمد بن الحمصي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن.
هذا ما يصح عن النبي عليه السلام ولا يصح في باب شيء في كتابة في طريقة الرسم ما يصح عن النبي عليه السلام شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله رسم تسمية الراوي في المنقول عنه وتسمية من حضر سماعه منه. يكتب الطالب بعد التسمية اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه وصورة ما ينبغي يكتبه. حدثنا أبو فلان فلان بن فلان بن فلان الفلاني قال حدثنا فلان ويسوق ما سمعه من الشيخ على لفظه. قال أخبرني عبد العزيز بن علي قال لنا أبو عبد الله بن بطة وفي الكتاب من يكتب عبد الله فيكتب عبد في آخر السطر ويكتب الله بن فلان
هذا خطأ
في أول السطر الآخر أو عبد في سطر الرحمن في سطر ويكتب بعده ابن وهذا كله غلط قبيح فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه.
وأكثر ما يقع هذا عند المعاصرين في وضع مسافة ما بين عبد ولفظ الجلالة. فالصحيح عند الكتابة في الوورد إذا أن تكتب حاول أن تكون لفظ الجلالة ملتصقة بعبد الله بالعبد وكذلك الرحمن لأنه يخشى مع إضافة والزيادة والصف والترتيب أن ينزل لفظ الجلالة إلى سطر جديد فيصبح الله عبد الله بن أحمد فيصبح عبد الله ابن أحمد وهذا خطأ قبيح. نعم
الله عليكم مر معنى ذلك في الكتاب في مواضع
إيه صحيح هذا عيب أنا ملحوظ في كثير من عند الكتاب. العجيب أن في أظن فتح المغيث أنه ينبه على أنه لا يجوز أن يكتب أداء المحدث عبد في سطر ولفظ الجلال في سطر وجاءت في نفس الطبع عبد في سطر ولفظ الجلال في سطر طيب تعلم نفسك الطابع. نعم
من النساخ
إيه نعم مطبعة.
أحسن الله إليكم. قال أبو بكر وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه ومما أكرهه أيضا أن يكتب قال رسوله.
طيب إذا وجدتها في الكتاب تطمس على ماذا؟
على عبد.
ها؟
على عبد.
وتضيف في السطر الجديد؟
عبد.
عبد صحيح. نعم. يعني تأدب مع اسم الله عز وجل. لا تطمس على لفظ الجلالة وإنما عبد التي في السطر الأعلى اطمس اضرب عليها. وفي الجديد اكتب بجوارها عبد.
أحسن الله إليكم. قال أبو بكر وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه. ومما أكرهه أيضا أن يكتب قال رسول في آخر السطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه فينبغي التحفظ من ذلك. وإذا كتب الطالب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب فكلا قد فعله شيوخنا. وإن كان سماعه الكتاب في مجالس عدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ فما يكتب في أول الكتاب فعلى هذا شاهدت وصول جماعة من شيوخنا مرسومة. رأيت كتابا بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله وفي حاشية ورقة منه بلغ عبد الله.
يعني بلغ إلى هنا قراءة عبد الله بن أحمد. كذلك أنت في القراءة تكتب بلغ بلغ بلغ، وإذا دورت بحرف الغين على شكل دائرة شبه دائرة وتكتب في داخلها رقم واحد رقم اثنين، يعني بلغ المجلس الأول بلغ المجلس الثاني، حتى في الأخير تكتب فرغ وتحلق عليه فيكون فرغ سبعة، ثم تكتب في طبق السماع في آخره فرغ من قراءة هذا الكتاب في سبعة مجالس، أولها كان في تاريخ كذا وثانيها في كذا. وإن أردت أن تكتب تفصيل السماع لا بأس، لأنه يعني خاصة في الحضور، وأقرأه في سنن البيهقي في المجلد الثامن في آخره أو السابع في آخر السابع طباق السماع، فكانوا يقيدون كل شيء، يعني في المجلس السابع والعشرين حضر فلان وكان فلان يلاعب ابنه وكان فلان ينعس وكان فلان كذا، فيقيدون حتى يثبتوا السماع. الآن الأمر لسنا بحاجة لتقييد السماع، ما الذي فات وما الذي لم يفت، لكن من قبل كانوا يستفيدون من هذا الشيء، حتى إذا حدث هذا الرجل في مستقبل الزمان بهذا الكتاب يعرف بأنه في المجلس الخامس والعشرين الذي يبدأ من حديث كذا وينتهي بحديث كذا لم يسمعه، وإنما كان ينعس كان نائما أو كان يلاعب ابنه وما شابه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله.
هذه لها يعني ذكريات طيبة إذا ختمت الكتب في المجالس أو أنت في قراءتك الخاصة في المكتبة، قيد كل شيء، يعني فرغت من قراءة هذا الكتاب وأنا بالطائرة في الرحلة من كذا إلى كذا وكان بجواري فلان الفلاني أو كان بجوار الوالد أو كان بجوار الوالدة وكنت أفعل كذا، في إذا مضى زمان يعني ينشط الذهن عندك وتذكر أشياء قديمة قد ربما تكون نسيتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تقييد الأسماء بالشكل والإعجام حذرا من بوادر التصحيح والإيهام.
نعم.
في رواة العلم جماعة تشتبه أسماؤهم وأنسابهم في الخط وتختلف في اللفظ مثل بشر وبسر وبريد وبريد
ويزيد، يسمى المؤتلف والمختلف. نعم.
وبريد ويزيد وعياش وعباس وحيان وحبان وحبان وحنان وعبيدة وعبيدة وغير ذلك مما قد ذكرناه في كتاب التلخيص. فلا يؤمن على من لم يتمهر في صنعة الحديث تصحيف هذه الأسماء وتحريفها إلا أن تنقط وتشكل، فيؤمن دخول الوهم فيها وأسلم من ذلك حاملها وراويها.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحضري قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن محمد بن حفص العطار قال حدثنا رجاء بن سالم الصواني قال حدثنا أبو مسلم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن قيس بن عباد عن محمد بن عبيد بن أوس الغساني كاتب معاوية قال حدثني أبي قال كتبت بين يدي معاوية رضي الله عنه كتابا فقال لي: يا عبيد قش كتابك، فإني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا رقشته. قال: قلت: وما رقشه يا أمير المؤمنين؟ قال: أعطي كل حرف ما ينوبه من النقط.
نعم. ما يصح هذا، لكن معناه صحيح إذا كان بالشكل. وإنما يشكل ما يشكل. أما الإكثار من الشكلات والحركات بما هو معروف أصلا بأن من ما يحتاج تشكيلها، من بكسر الميم وسكون النون، لكن هناك من كلمات ما تستحق أن تشكلها، فتشكل منها ما يزيل الإشكال، فإذا كان في نطق هذه الكلمة ما يوجب الإشكال أي أشكل منها ما يزيل الإشكال. إذا كانت مبني للمجهول تضع مثلا على الحرف الأول ضمة حتى يعرف القارئ بأن هذا مبني المجهول، يضرب يضرب، فتضع الضمة حتى تميز النطق. نعم. وإذا كان من كتابك أنت الذي تكتب تجعل ما بين شرطتين ضبط بمعنى بمثنى تحتية، يا مثنى تحتية. قبل ما كان قد تختفي النقط في الكتابة، قد تختفي أو قد لا تكتب أصلا، فلو أقول أنا مثلا عندك بشر وبسر، فكيف أفرق في الكتاب بين بشر وبسر؟ أقول بشر بباء موحدة، إذا قلت موحدة أعرف بأنها الباء، يعني كلمة موحدة تبين بأنها باء. لكن لو كانت مثلا يسر أقول بياء مثناه بقسي تحتية، ما أقول بياء وأسكت بياء، لأن يخشى أن تذهب النقط فأظنها بتاء مثناه، لأن التاء مثناه والياء مثناه. لكن عندما أقول بياء مثنات تحتية لا تحتمل إلا الياء. نعم. طيب لو كانت نصر
بنون موحدة،
لا ما في، وهنك نون مثنى بنون في الرسم، واضح ولا؟ بنون لما أكتب بنون يعرف القارئ بأنها نون، فأقول بنون ولا يحتاج أن يقول موحدة، واضح؟ فالإشكالية في التاء والباء والياء والحاء والخاء والعين والغين، هذه تحتاج تمييز. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني محمد بن علي بن عبد الله قال قرأت على أبي محمد بن عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي بن وصف.
وأيضا أحيانا بالوزن على وزاني كذا، وهي تحل إشكال، مثلا برد زبه على وزن دي مسقبة، مثلا عسجد على وزن مسجد، وهكذا. نعم.
قال أخبرني محمد بن علي بن عبد الله قال قرأت على أبي محمد بن عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي بن مصر قلت حدثكم أبو عمران موسى بن عيسى الحنفي قال سمعت أبا إسحاق النجيرمي إبراهيم بن عبد الله يقول أولى الناس أولى
الأشياء بالضبط،
أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، إنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه.
نعم بلا شك. مثل الشوكاني، الشوكاني اسمهم
محمد
بضم الميم، محمد لأن له أخ اسمه محمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الأستوائي قال أخبرنا علي بن عمر الحاجب قال حدثنا محمد بن مخلد بن حفص قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال سمعت بن إدريس يقول كتبت حديثا بالحوراء فخفت أن أصحف فيه فأقول أبو الجوزاء فكتبت أسفله حور العين.
هذا من الرموز حتى تذكر بالحور العين، تذكر بأنه أبو الحوراء وليس أبو الجوزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر الخلال قال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من تفلت من التصحيف،
يعني من يسلم التصحيف،
من تفلت من التصحيف كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدا وغير ذاك لا، وكان هؤلاء أصحاب الشكل والتقييد عفان وبهز وحبان.
نعم. بهز بن أسد وحبان بن علي وعفان بن مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، ينبغي إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه الصلاة عليه. قد أخبرنا أبو طالب المكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري قال حدثنا أبو سليمان محمد بن حسن الحراني قال حدثنا أبو الحسن موسى بن الحسن بن موسى الكوفي بن نصر قال حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا أبو داود النخعي عن أيوب بن موسى عن مقاسم محمد بن بكر الصديق عن أبي عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب عني علما وكتب معه صلاة علي لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب.
هذا على وجه الاستحباب في الكتاب، على وجه الكتابة مستحب ولا يجب، الوجوب في النطق، بأنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال قال النبي في الكتابة ثم ساق الحديث ولم يكتب صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، وأظن سيأتي معنا أن الإمام أحمد كان يفعل ذلك، ولكن لو كتبه فهو أحسن.
أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني وقال حدثنا يوسف بن عمر الزائد وقال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن موسى بن إسحاق إملاء قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسماعيل البزاز وقال حدثنا علي بن محمد بن أحمد الوراق قال حدثنا القاضي أحمد بن موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا سليمان بن محمد بن مرداس الأنصاري بصري من ولد عبد العزيز بن صهيب قال حدثني علي بن قادم قال حدثني سفيان بن عيينة قال كان لي أخ مؤاخم في الحديث فمات فرأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي قلت بماذا قال كنت أكتب الحديث فإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه أبتغي بذلك الثواب فغفر الله لي بذلك. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطعي وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الكوفي وقال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي قال حدثني شيخ ذكره عن خالد صاحب الفلقان قال كان لي صديق يطلب الحديث فتوفي فرأيته في منام عليه ثياب خضر يرفل فيها فقلت له أليس كنت يا فلان صديقا لي وطلبت معي الحديث قال بلى قلت فبما نلت هذا قال لم يكن يمر حديث فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتبت فيه صلى الله عليه وسلم فكافأني بهذا.
لو لم يكن في مجالس الحديث إلا تكرار الصلاة والسلام على النبي عليه السلام لكان فيها أكبر فضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى رأيت بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في عدة أحاديث اسم النبي ولم يكتب الصلاة عليه وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك. قال أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمداني قال أخبرنا أحمد بن علي بن لالن الفقيه قال حدثنا عمر بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن سنان قال حدثنا عمر بن أبي سليمان الرباط قال رأيت أبي في النوم فقلت ما فعل الله به قال غفر لي قال قلت بماذا قال بكتابة الصلاة بكتابة الصلاة على رسول الله في كل حديث. قال ابن سينان سمعت عباس العنبري وعلي بن المديني يقول علي بن المديني يقولان ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه.
نبيض يعني نجعل فراغا. قال النبي فراغ ثم نكتب ثم نرجع ونكتب صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرني مكي بن علي الحريري وقال حدثنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم الحراني قال قال لي رجل من جواري يقال له الفضل وكان كثير الصوم والصلاة كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأيته في المنام فقال لي إذا كتبت أو ذكرت لما لا تصلي علي ما رأيته صلى الله عليه وسلم مرة من الزمان فقال لي قد بلغني صلاتك علي فإذا صليت علي أو ذكرت فقل صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الدائرة في آخرة كل حديث
الدائرة كانت تكون دائرة مفرغة ثم عند المراجعة ينقض فيها نقطة لأن قد تمت المراجعة وتوثيقها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز أحدهما من الآخر. وقد أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال علي بن المديني أتاني رجل من ولد محمد بن سيرين بكتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه كان كتابا في رق عتيق وكان عند يحيى بن سيرين كان محمد لا يرى أن يكون عنده كتاب وكان في أسفل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه بينهما فصل قال أبو هريرة رضي الله عنه كذا وقال في فصل كل حديث عاشر حوله نقط كما تدور. قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي المؤدب وقال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوي وقال أخبرنا حسن بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عطية السامي قال حدثنا أبو حاتم السجستاني وقال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا ابن أبي الزناد قال في كتاب أبي هذا ما سمعت من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال فكل من قضى حديث أدار دائرة ثم قال هكذا كل الكتاب. قال رحمه الله رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى بخطه بين كل حديثين دارة وبعض الدارات قد نقط في كل واحدة منها نقطة وبعضها لا نقطة فيه وكذلك رأيت في كتابي إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري بخطيهما مستحب أن تكون الدارات غفلا فإذا عرض بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة
غفلا يعني مفرغة دائرة مفرغة فإذا عوضب بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة. نعم.
أو خط في وسطها خطا قد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه. قال رحمه الله أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب وقال قال أخبرنا محمد بن حميد لسهير المخرمي قال حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا يعني أحمد معين كان غندر رجلا صالحا سليما ناحية وكل حديث من حديث شعبة ليس عليه علامة عين لم يعرضه على شعبة بعدما سمعه فلا يقول فيه حدثنا. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال حدثنا عبيد الله الحوشبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال وفي كتابي عن محمد بن يحيى بغير إجازة حدثنا قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب فذكر حديثا. قال رحمه الله حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال حدثني أبو بكر الخلال قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أرى في كتاب أبي إجازة يعني دارة ثلاث مرات ومرتين وواحدة أقله فقلت له إيش تصنع بها فقال أعرفه إذا خالفني إنسان قلت له قد سمعته ثلاث مرات. قال أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العابد قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول كان زهير بن معاوية إذا سمع الحديث مرة كتب عليه قد فرغت.
بركة أنت قوي من السخوات نكمل نافر كتبكم معكم. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.